الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس تعرفوا على الحكمة التي من أجلها خلقكم الله تعالى تذكروا هذه العلة وهذا السبب الذي من أجله وجدتم وخلقتم يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين حكمة جليلة وغاية عظيمة عباد الله ألا وهي العبادة لله تعالى الخضوع والتذلل وكمال الحب لله سبحانه القيام بطاعة الله عز وجل من فرائض ونوافل عبادة الله تعالى هي علامة رضا رب الأرباب هي علامة على التوكل ودليل على التعقل فيها خير كبير لمن قام بها وشرف نبيل لمن أخذ بها عبادة الله تعالى هي التي أمر الله عز وجل بها في أول كتابه العظيم فقال سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون أول أمر في كتاب الله هو هذا الأمر يا عباد الله قال الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون إنه القضاء المحكم والواجب الملزم الذي قال الله عز وجل عنه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وحين يذكر الله عز وجل الحقوق وكم هي الحقوق يا عباد الله حقوق كثيرة علينا بدأ بحقه لأن حقه هو أعظم حق، فلا مجال ولا مقام للحقوق بغير حق الله تعالى. قال الله سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى إلى آخر الآية. بدأ الله عز وجل بحقه لأن حقه أن يعبد وحده لا شريك له. واستمعوا لأمر الله عز وجل أمرا آخر، قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ما أمرت بأمر أعظم مما أمرك الله به، وهو عبادته سبحانه. تذكر هذه الحكمة يا عبد الله، الحكمة التي من أجلها خلقك الله. فهذه الدنيا وما فيها من الصخب واللعب وما فيها من الزهو واللهو ينسيك هذه الحكمة، فتظن أنك خلقت لذلك الزهو واللعب ولذلك اللهو والصخب، وتنسى عبادة الله تعالى. أيها الناس، اعلموا أن حق الله تعالى من عبادته وتوحيده وطاعته أمر به جميع الأنبياء والمرسلين. فما من رسول بعثه الله وأرسله إلى الناس إلا أمرهم بعبادة الله عز وجل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. وكل نبي يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل نبي أرسله الله يقول لقومه هذه الكلمة ويأمرهم بهذا الأمر العظيم، وهو عبادة الله تعالى. أيها الناس، عبادة الله تعالى هي السلامة من الفتن، هي السلامة من الفتن. فبدلا من أن تشغل نفسك بالفتن شغلتها بعبادة الله عز وجل، فصرت في أمان وعصمة بإذن الله عز وجل. وتذكروا في هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. في زمن الفتن واختلاط الأمور، إذا قام العبد بعبادة الله عز وجل عصمه الله ونجاه، حماه الله وكفاه، صرف عنه اللأواء والشدائد بإذنه سبحانه وتعالى. فأخلص العبادة لله تجد خيرا عظيما وثوابا جزيلا من الله تعالى. أيها الناس، عبادة الله سبحانه من اعترف بها وأيقن وتشرف بأنه عبد لله عز وجل، فإن ذلك سبيل لزوال الهموم والغموم. وتأملوا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن. فقال: استمع إلى هذا الاعتراف،
الاعتراف لله بالعبودية، فقال: اللهم إني عبدك، أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. قال عليه الصلاة والسلام: إلا أذهب الله عنه همه وأبدله مكان حزنه فرحا. في أول هذا الدعاء اعتراف لله عز وجل بالعبودية والخضوع لله سبحانه وتعالى. فإذا اعترفت لله عز وجل أولا بأنك عبد تقيم على عبادته وتلزم طاعته، أذهب عنك الهموم وأزال عنك الغموم بفضله سبحانه. وهذا حديث آخر من أشرف الأحاديث وأعظمها، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث شداد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سيد الاستغفار أن يقول العبد، أو أن يقول أي العبد: اللهم أنت ربي خلقتني وأنا عبدك. انظر إلى من يعترف لله عز وجل بالعبودية ويعرف معنى العبودية لله عز وجل، كمال الذل وكمال الحب لله سبحانه. اللهم أنت ربي خلقتني وأنا عبدك، وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا سيد الاستغفار لما فيه من الاعتراف لله عز وجل بالعبودية. ألا تتشرف يا عبد الله أن تكون عبدا لله سبحانه؟ فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كانت محبته ورغبته أن يكون عبدا لله، وهو رسول الله الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقد ثبت في الصحيحين أنه قام عليه الصلاة والسلام من الليل طويلا حتى تفطرت قدماه، فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: تفعل هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. فيا من يريد هذه المحبة وهذه الرغبة لن تجد خيرا من العبادة لله عز وجل، وخيرا من الاجتهاد في طاعة الله عز وجل، من أداء الفرائض والقيام بالنوافل. إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت أمنيته يا عباد الله الجيل العابد لله عز وجل، الجيل العابد الذي يعبد الله تعالى لا يشرك به شيئا، يكون مخلصا لله في عبادته، متقربا إلى الله عز وجل بالطاعات. ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، أي يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانصرفت وأنا مهموم، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت بصري فإذا سحابة قد أضلتني، فإذا فيها جبريل يقول: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث معي ملك الجبال لتأمره بما شئت. فسلم ملك الجبال على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قال له: يا محمد، ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. والأخشبان الجبلان العظيمان المطلان على وادي مكة، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. فقال رسول الله، واسمعوا ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم راجيا ومؤملا: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. تلك أمنية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورجاؤه العظيم أن يوجد جيل عابد لله سبحانه، خاضع ذليل، يقوم بعبادة الله ولا ينسى عبادة الله في صخب الدنيا ولهوها وزهوها. فيا عباد الله، العبادة لله، العبادة لله، فإنها والله شرف لك وحسن خاتمة لك، شرف لك في الدنيا وشرف لك في الآخرة. ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لعبادته. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فيا عباد الله، إن عبادة الله عز وجل فيها الرزق الوافي، وفيها الغنى الكافي لمن أراد الغنى، فعبادة الله سبيل لذلك. تأملوا في الحديث القدسي الذي رواه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه تبارك وتعالى، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يقول، إن الله تعالى يقول: يا ابن آدم، يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل أملأ يديك شغلا ولم أسد فقرك. فمن قام بعبادة الله سد عنه باب الفقر وملئ صدره غنى، لأنه غني بالله سبحانه. فمن صرف قلبه عن الدنيا إلى ربه تبارك وتعالى أغناه سبحانه وكفاه وأعطاه ومنحه، فهو الكريم سبحانه وتعالى. يا من يخشى الفقر، يا من يرى باب الفقر مفتوحا على باب على مصراعي، يا من يرى باب الفقر مفتوحا في وجهه، ألا تقبل على عبادة ربك؟ ألا تعطي ربك مثل تلك العبادات العظيمة من صلاة وصدقة وصيام وغير ذلك من الأعمال والعبادات؟ وسترى من الله عز وجل عونا لك وكفاية لك. بعض الناس ربما امتلأت يداه بالمال لكنه منشغل بها غير غني بها، ولذا قال الله أملأ يديك شغلا ولم أسد فقرك. كلما زاد ماله ازداد أمامه الفقر والخشية من ذلك، ازداد هذا الأمر عنده. وسبب ذلك بعده عن عبادة الله عز وجل. أين الصلاة يا عباد الله؟ أين إقامة الصلاة يا من يريد أن يكون عبدا لله تعالى؟ اعلموا أن من لم يكن عبدا لله سيكون عبدا لدنياه، وشتان ما بين العبادتين. ففي صحيح الإمام البخاري يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبينا أن هناك من يعبد الدنيا ولا يعبد الله، يعبد الدنيا يذل ويخضع ويلين ويحب الدنيا كثيرا، تعيس عبد الدينار والدرهم والخميصة. وصفه بأنه عبد لها، نعم، لكمال حبه للدنيا وكمال ذله وخضوعه لها، فهو ليس بعبد لله سبحانه وتعالى على الحقيقة. من لم يكن عبدا للرحمن سيكون عبدا للشيطان. إذا لم تكن أنت يا عبد الله عبدا لربك ستكون عبدا لشيطانك. لذا قال الله عز وجل ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ ويقول إبراهيم لأبيه يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا فكن عبدا لله، كن عبدا لله لا عبدا لسواه. وهذه ثمرات عظيمة لمن كان عبدا لله عز وجل سبق ذكرها. وأخيرا عباد الله، هذه العبادة مستمرة معك، ليست في يوم ولا يومين ولا شهر ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين. العبادة لله عز وجل حتى الموت. قال الله تعالى واعبد ربك، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك اليقين. وهذه العبادة ليست من أجل نيل المطامع والمصالح، فمن الناس من ذكره الله عز وجل بأنه يعبده على جانب من الدين، فإذا ذهبت عنه الخيرات انقلب على وجهه وترك عبادة ربه. قال الله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به، لا تكن عبادتك لله عز وجل من أجل دنيا فانية، فإذا ما أعطيتها حال عبادتك لله اطمأن قلبك وثبت على الإيمان وسكن قلبك إليه. فإذا ما أصابتك فتنة انقلبت على وجهك. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة أي محنة وبلية ومصيبة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا وعن بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، والحمد لله رب العالمين.